السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يعني نبدأ في تفسير سورة القيامة، ونكون بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من قدر كبير من تفسير هذا الجزء المبارك، ولم يبق لنا إلا لقاءين. اللقاء الأول متعلق بسورة المرسلات، واللقاء الثاني متعلق بسورة الإنسان أو الإنسان والمرسلات. ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على البداية، أسأله سبحانه وتعالى حسن التمام، وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق. طريق الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ليس طريق ممهد، ولكن طريق عليه عقبات كثيرة جدا. الشيطان بالنسبة لنا على طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى عقبة، لأنه يسعى ليل نهار لإغواء الإنسان وإبعاد الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى. تبدأ عداوته من أول لحظة ينزل فيها الإنسان إلى الدنيا، ولا تتوقف هذه العداوة حتى خروج الإنسان من هذه الحياة. تبدأ عداوته مع أول لحظة من خروج الإنسان إلى الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا من نزغ الشيطان في صدره. أول ما بينزل المولود يبدأ الشيطان يضرب في صدر هذا المولود، وكأنه يقول من هذه اللحظة بدأت العداوة إلى آخر لحظة في حياة الإنسان، لحظة خروج الروح من الجسد. تظل هذه العقبة قائمة، عقبة إغواء الشيطان للإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ده حتى الإنسان هو بيموت، هذه اللحظات التي يعني يرق فيها قلب أي إنسان على هذا الذي يموت حتى ولو كان عدوا له، لحظة الموت لحظة يعني صعبة، ومع ذلك الشيطان لا يكل ولا يمل في إضلال هذا الإنسان. فالشيطان عقبة، أصحاب السوء بالنسبة لينا عقبة، البيئة الفاسدة بالنسبة لينا عقبة. وهناك عقبة أشد من كل هذه العقبات، اسمها عقبة النفس. العقبة دي اللي ربنا أقسم بها كثيرا في القرآن بيانا ودلالة على خطر هذه العقبة على الإنسان في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أقسم بالنفس كثيرا في القرآن، فمن ذلك مثلا قول الله عز وجل، شوفوا سبحان الله كم قسم سيتوالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. شوفوا كم قسم، علشان في النهاية يكون المقسم عليه أو المقسم عليه مسألة النفس. مسألة النفس لما في هذه الصورة، أيضا في صورة القيامة تبدأ الصورة بالقسم بأمرين عظيمين، الأمر الأول بيوم القيامة، والأمر الثاني بالنفس: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذا كان يوم القيامة يوم عظيم خطير جدا فالله عز وجل يقسم به، فتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى في آيتين متتاليتين يقسم بيوم القيامة، ثم يقسم بعده مباشرة بالنفس. إذن هذه فيها إشارة على خطر هذه النفس، فيه إشارة على خطر هذه النفس. إن لم يلتفت الإنسان لنفسه فهي أعدى أعداء الإنسان على الإطلاق. إذا لم تنتبه لنفسك ساقتك في نهاية الحال إلى جهنم والعياذ بالله. وعلى فكرة لما يبدأ الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لما يبدأ السورة بالقسم، هذا في دلالة، هذا في دلالة وإذان بأهمية ما سيأتي. لما أكون بتكلم معك وجرت عادة العرب كده، إذا بدأ الكلام بالقسم فبيقول لك خد بالك اللي جاي كلام مهم. لما تبدأ الصورة بلا أقسم بيوم القيامة، بداية الصورة بقسم، يبقى علشان النفوس كلها والقلوب والعيون تستشرف إيه اللي جاي. فبمجرد ما يبدأ القسم في الصورة بالقيامة بهذا اليوم العظيم، فالنفوس كلها تلتفت ماذا يريد الله من هذه الصورة، فيكون القسم التالي مباشرة القسم بالنفس، يبقى لازم تقف. إيه قصة النفس؟ صورة القيامة باختصار بتكلمنا على هذه النفس، بتكلمنا عن النفس لما بتتمرد في يوم من الأيام عن الأوامر وبتقع في النواهي، عن النفس اللي بتنكر الآخرة علشان تبيح لنفسها ما أرادت من المعاصي والشهوات، على النفس التي آتاها الله البصيرة فأعمتها بالهوى والشهوات، عن النفس التي تريد أن تترك سدى من غير أوامر ولا تكليفات، على النفس اللي مش عايزة تكلف بأوامر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم يعني ذهب إلى أهله يتمطى. هذه النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنها بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ودي أول صفة ربنا يذكرها في هذه النفس بعد اللوامة. طبعا طبيعة النفس أنها تريد أن تفجر أمامها، وسيأتي بيان هذا المعنى. قال تعالى يسأل أيان يوم القيامة، إعراض النفس عن الآخرة. النفس دائما بتحاول تنسي الإنسان الآخرة علشان تذهب دائما للشهوات. الإنسان إذا تذكر الآخرة، تذكر القيامة أمام عينيه، لا يمكن بحال من الأحوال يروح لهذه الشهوة أو يروح لهذه المعصية. ليه؟ فاكر الآخرة. النفس اللي دائما بتعطي للإنسان إيحاءات بنسيان الآخرة. هذه النفس اللي قال الله في شأنها كلا بل تحبون العاجلة، النفس اللي بتميل دائما للدنيا وتذرون الآخرة. قال الله تبارك وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، النفس اللي مش عايزة لا صلاة ولا عبادة ولا طاعة ولا قرب. سورة القيامة بتكلمك على نفسك وقد إيه النفس دي عندها مراوغات علشان تنسيك في يوم من الأيام أمر ربنا أمرك به، أو في يوم من الأيام توقعك في معصية ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنها. سورة القيامة اللي بتكلمنا عن النفس أن تترك سدى. يعني إيه تترك سدى؟ يعني النفس عايزة دايما تعيش كده في دايرة الراحة، لحد يقول لها اعملي ولا حد يقول لها ما تعمليش، يترك سدى بلا أمر وبلا تكليف. الله، ده السورة بتتكلم على طباع النفس. أيوة، ما هي سورة القيامة بتتكلم عن طباع النفس. طب وإيه علاقة القسم في الآية الأولانية بالآية الثانية؟ ما علاقة القسم بيوم القيامة بعلاقة القسم بالنفس؟ لأنه لن تتربى هذه النفس إلا بذكر الآخرة، لن تتربى هذه النفس إلا بذكر الآخرة. ولما هنعرف الآن معاني الآيات وإن هذه الآيات نزلت في أبي جهل أو نزلت في بعض المشركين، سيأتي الآن بيانه، هنعرف إن هؤلاء لما تكبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسماع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما زجر الله هذه الأنفس المتكبرة إلا بيوم القيامة. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا إشارة إن أعظم ما تتربى عليه النفوس وبه النفوس ذكر الآخرة، إن الآخرة دائما تكون نصب الأعين. العلماء بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ القسم بيوم القيامة هذا فيه براعة استهلال، لأن سيأتي الآن الحديث عن القيامة والحديث عن هذه النفس وما يتعلق بها، فدي براعة استهلال. قال الله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة. قبل ما نبدأ في التفسير أنا عايز ألخص اللي أنا اتكلمت فيه الآن. اللي أنا اتكلمت فيه الآن إن سورة القيامة بتتحدث عن صفات النفس وطباع هذه النفس، وأن هذه النفس لا تميل دائما للطاعة ولا لعبادة ولا لآخرة، إنما هذه النفس تميل دائما لترك التكليفات، للوقوع في الشهوات ونسيان الآخرة والانكباب على الدنيا. دي طبيعة النفس. طب النفس دي هنتعامل معها إزاي؟ يبقى لازم ترجع للآخرة. علشان كده تلاقي دايما أغلب من حاد عن طريق الله سبحانه وتعالى إذا عاتب على الدعاء يعتب عليهم كلام عن الآخرة، هم دايما يكلمون عن الآخرة، هم دايما يكلمون عن الموت، هم دايما يكلمون عن أيوة، هو مش عايز يسمع ده، لانه يعلم يقينا انه اذا سمع ده هو مش هينال شهواته، هو عايز يفضل في بحر الشهوات بتاعته، فهو مش عايزك تتكلم عن الاخره. سوره القيامه هي منهج تربوي تزكوي للنفس، وهي منهج يسير عليه الدعاء الى الله سبحانه وتعالى في تربيه الناس، ومنهج يسير عليه الخطباء في تعليم الناس وتربيه الناس وتزكيه النفس. قال الله عز وجل: لا اقسم بيوم القيامه. هو الاصل ان هذا قسم، طب لماذا سبق بالله؟ قال اهل البلاغه واهل اللغه: انما دخلت اللام هذه على القسم للتاكيد والمبالغه. ودايما كده جرت عاده العرب لما يحب ياكد القسم، شوفوا لما يحب ياكد الكلام يقسم، ولما يحب ياكد القسم ويبالغ في القسم يصدر القسم بهذه الله: لا أقسم بيوم القيامة. والمعنى أقسم بيوم القيامة، ودخلت هذه اللام للتأكيد والمبالغة، للتأكيد والمبالغة. وبعضهم قال إن اللام دي، إن هذه اللام نظرا لأن صور القرآن كلها مترابطة مع بعضها البعض، فهذه اللام إنما جاءت هذه اللام لرد كلام المشركين في إنكار القيامة. ويكأنه كما قال ابن الجوزي رحمة الله عليه في تفسيره: لا والله ما ذلك كما تقولون. هم ينكرون القيامة، فالقرآن نزل بلا أقسم، فهذه اللام أي لا والله الكلام ليس كما تقولون وكما تنكرون، بل القيامة قائمة. وده يوصلنا لنفس المعنى الأول، أن هذه اللام دخلت للتأكيد والمبالغة في القسم، فإما أن تكون لم دخلت لتأكيد القسم المبالغة فيه، وإما أن تكون لنفي كلام المشركين في إنكار القسم: لا أقسم بيوم القيامة. وكما قلت لكم، الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه كان يقول: وجرت عادة العرب أنهم إذا بدأوا الكلام بالقسم فإن هذا مؤذن لعظمة ما سيطلع على الناس بعد ذلك. ليه؟ لأن القسم هيلفت الأنظار. إيه اللي بعد القسم؟ إيه اللي بعد القسم؟ ففي هذا الوقت الله عز وجل يلفت الأنظار إن اللي جاي شيء عظيم جدا. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. هل هذا أيضا قسم؟ هل هذا أيضا قسم؟ ثعلبي في تفسيره حسم النزاع بين العلماء فقال: والصحيح أن هذا قسم، أن هذا قسم أيضا بهذه النفس. ولما ربنا سبحانه وتعالى أيضا يقسم بالنفس، يبقى إذن هنا في أمر عظيم، خد بالك. طيب، ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ وهل هي نفس المؤمن ولا نفس الفاجر العاصي؟ شوف، القول الأول للمفسرين إن هذه النفس اللوامة هي النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى في قلب كل أحد وفي نفس كل أحد، فهذه النفس اللوامة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن وفي قلب الكافر، تلومه على التقصير في الطاعة وتلومه على الوقوع في المعصية. فهذه النفس للمؤمن ولغير المؤمن، وهي عند المؤمن أشد، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: والله ما ترى المؤمن إلا يلوم نفسه على ما فات ويندم عليه. وقال مجاهد: يلوم على ما فات، يلوم على الماضي، انت ليه أصرت في الطاعة، انت ازاي تقع في المعصية. فهذه نفس جعلها الله عز وجل عند المؤمن تدفعه دفعا لطاعة الله عز وجل، كما قال أهل العلم، وده كان من كلام الإمام البقاعي رحمة الله عليه في كتابه في تفسيره نظم الدرر، كان يقول: اللوامة لوم ينشأ عنه توبة وتقوى. فربنا سبحانه وتعالى لحبه الهداية للبشر، لحبه الهداية للبشر، جعل في كل إنسان منا هذه النفس اللوامة. ليه؟ علشان تأخذ بيد الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى، ينشأ عن هذا اللوم دائما تقوى لله بالإكثار من الطاعة، وينشأ عن هذا اللوم التوبة بسبب وقوع العبد في معصية الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال: لا، ده النفس اللوامة دي هي ليست نفس للمؤمن، وإنما هي نفس للكافر، نفس للعاصي. وقالوا اللوامة هنا بمعنى المذمومة، وده اللي وصل بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما انه يقول: لا اقسم بالنفس اللوامة، ان هذا ليس بقسم وان اللام فيه زائدة. ليه؟ قال لك ان النفس هنا اللوامة معناها المذمومة، التي تحث صاحبها حثا، تحث صاحبها حثا على معصية الله. وبعضهم قال النفس اللوامة ها هنا، النفس اللوامة ها هنا هي التي تلام على أفعالها. دايما كل ما حد يقابله أخي إيه اللي أنت عملته ده، اللي أنت عملته ده غلط، فكثيرا ما يلومها الناس، والناس لا يلومون هذا الإنسان إلا على خطأ وقع فيه. وبعضهم قال هي النفس التي تلوم نفسها يوم القيامة ولا يقبل الله عز وجل منها ذلك ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هم عايزين يقولوا إحنا أخطأنا وبيلوموا نفسهم، ولكن في وقت لا ينفع فيه اللوم. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ثم قال الله سبحانه وتعالى هيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، هيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان ها هنا المراد به أبو جهل أو المراد به عدي بن ربيعة، هؤلاء الذين ملئت نفوسهم بالكبر والعلو، نفوسهم كانت نفوس مذمومة برضو، وكانوا دائما ينكرون المعاصي. وأنا دائما بقول لكم كده خدوا بالكم من أمر مهم جدا، أن النفس دائما تريد أن تنسي صاحبها الآخرة لتفعل ما تشاء. فهؤلاء كانوا موقنين بالآخرة وموقنين بوجود الله وموقنين بالجنة والنار، ولكنهم كانوا دائما ما ينسون أنفسهم مسألة الآخرة علشان تظل النفس في شهواتها ولذاتها وهواها. أيحسب الإنسان، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى، إبطال، إبطال للكلام الذي قاله هؤلاء. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعظام رفات يعني يذرونه في الرياح، ويقولون يعني إحنا هنبعث بعد ذلك، وكيف تجمع هذه العظام مرة ثانية؟ والعظام أمرها سهل، فإذا كانت العظام اللي أمرها سهل صعب إن هي تجمع، إذا كان العظام اللي أمرها سهل سهل إن هي تجمع، فما لكم بالأعصاب والدماء واللحم والجلد والدهن وغير ذلك، كل ده هيتجمع إزاي؟ فقال الله سبحانه وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ما معنى بلى قادرين على أن نسوي؟ نسوي هنا بمعنى أن نخلق، أي نعيد خلق بنانه مرة ثانية. وربنا سبحانه وتعالى قال ونفسي وما سواها، سواها هنا بمعنى خلقها. فالله سبحانه وتعالى يقول لا، إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسوي بنانا. إيش معنى البنان؟ الآن العالم اكتشف إن هذا البنان، البصمة دي، الصابع ده، العقلة دي، هذه السلامة كما يعبر عنها العلماء، هذه السلامة القدماء كانوا بيقولوا إيه؟ يعني القرطبي رحمة الله عليه كان بيقول يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عز وجل قادر على أن يسوي بنانا، أي أن يجمع السلاميات الصغيرة. فإذا كان الله قادر على جمع السلاميات الصغيرة فهو قادر على إعادة الجسد مرة ثانية. ده المعنى اللي كان موجود عليه العالم قديما، العلماء قديما. العلماء حديثا يقولون إن الله عز وجل خلق لكل إنسان ها هنا بصمة لا تتشابه مع أحد، فالناس إذا ماتوا واختلطت دماؤهم ولحومهم وأجزاؤهم بالأرض، فإن الله سبحانه وتعالى قادر يوم القيامة أن يعيد لكل إنسان شيئا كان له، لا يتغير شيء مع شيء، لا يمكن صابع إنسان يتغير مع صابع آخر أو يروح لصابع إنسان آخر، الله قادر على أن يعيد هذا مرة ثانية. بل يريد الإنسان، قال تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا، قال أن الله عز وجل قادر على، إذا كان الله قادر على أن يعيد السلاميات المفاصل الصغيرة فهو قادر على إعادة الجسد مرة ثانية. قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هنا بقى في ارتباط بين الآيات، قول الله عز وجل أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، ليه قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هو ليه بينكر الآخرة؟ علشان يفجر أمامه. عرفتوا الارتباط بقى؟ عرفتوا الارتباط بين الآيات؟ فالإنسان الذي يريد أن يفجر أمامه لن يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن يتخلى عن النفس اللوامة. أنا النهاردة علشان أعصي وأحس بطعم المعصية، والعياذ بالله كما رأينا بعض الشباب الذين ألحدوا وصاروا في طريق الإلحاد، هو عايز يزني وعايز يشرب خمر ويشرب مخدرات ويفعل ما يشاء،
ولكن هو لما بيفعل هذا ضميره بيأنبه، ولما حد يذكره بالموت أو الآخرة يفضل تعبان ومتضايق. طب أنا إزاي يعني تزول عني هذه الحالة من الهم والغم بسبب المعصية؟ لا خلاص، هو ما فيش آخرة وما فيش ربنا. فهو يريد الإنسان أن يفجر أمامه. طب إمتى يفجر أمامه ويتمتع بالفجور أمامه؟ إذا تخلى عن النفس اللوامة اللي ربنا أقسم بها في أول السورة. طيب وكيف يتخلى عن النفس اللوامة؟ إن الناس هتلومه علشان أنت قدامك جنة ونار، يبقى أنا أنكر الجنة والنار، أنكر الآخرة. فإذا أنكرت الآخرة ما عادش بقى النفس هتلوم على شيء. إذا يفعل الإنسان ما يريد من معصية الله سبحانه وتعالى. هل رأيتم الآن الحيلة النفسية اللي بتقوم بها النفس؟ شفتوا الحيلة النفسية اللي بتقوم بها النفس؟ وبعض الشباب بقى يجي يقولك إيه، أصلنا لا يمكن، هي بتبدأ كده، لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعد هذا العذاب الرهيب ونار وإنسان بيحترق وإنسان بيتفحم، وأين رحمة الله؟ هو المسألة عنده مش إنكار، يعني فين هو، مش مسألة سؤال فين رحمة ربنا، لا لا لا، ده هي النفس بتعمل مراوغة. المراوغة دي إزاي بقى؟ المراوغة دي إن أنا مش مصدق بقدر هذا العذاب، كل ده عذاب علشان إيه يعني؟ وليه ربنا ينتقم من الناس بهذه الصورة؟ هي المسألة كلها إن النفس بتعمل مراوغة علشان تنسى تماما الآخرة فتستمتع بمعصيتها وشهوتها. فالله سبحانه وتعالى قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يعني إيه ليفجر أمامه؟ القول الأول، وده قول جماهير المفسرين، قول مجاهد وعكرمة والسدي وسعيد بن جبير، قال يريد الإنسان ليفجر أمامه. بصوا بقى، أنه يقدم الذنب ويؤخر التوبة. بص، أنت تزني وبعد كده تتوب، أنت ترتشي وبعد كده تتوب. فبل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بصوا بقى مراوغات النفس، النفس هتراوغ إزاي؟ هتراوغ كالتالي، اعمل الذنب وبعد كده توب. هي دي المراوغة اللي عملتها النفس مع إخوة يوسف. شوف، اقتلوا يوسف، أدي تقديم الذنب، أو اطرحوه أرضا، تقديم الذنب، يخلو لكم وجه أبيكم ثم تكونوا من بعده قوما صالحين. فربنا بيكشف لينا مراوغات النفس داخل الصورة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أن يقدم الذنب ويؤخر التوبة، وده قول جماهير المفسرين. بعضهم قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يرتكب الآثام ولا يكذب ويكذب ولا يذكر الآخرة. هو من مراوغات النفس عشان توقعك في الذنب، إنك توقعك في الذنب وتنسيك الآخرة. وهذا النوع من المراوغة النفسية ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. فشوف مراوغة النفس، إن مرة تقول لك إيه، طب إحنا نعمل الذنب ونتوب، مرة تانية تقول لك إيه، طب اعمل الذنب، طب والآخرة، لا إحنا هننسيك الآخرة وننسيك يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فمراوغة النفس هنا كانت جاية إزاي؟ جاية من باب إن إحنا هنعمل الذنب، طب الآخرة هتحاسب، لا إحنا هننسى الآخرة دلوقتي. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وبعضهم قال ليفجر أمامه، الفجور هنا بمعنى الكذب، أمامه المستقبل، أن يكذب بمستقبله، أن يكذب بآخرته، وده قريب من القول الثاني، سبحان الله. وبعضهم قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي لا يترك الفجور. ولما تكون طبيعة النفس إن هي عايزة تعمل معصية وتعمل فجور، يبقى إذن هتدور على المراوغات النفسية اللي توقعك في المعصية وإنت مش واخد بالك، كما سيأتي بعد ذلك. أيضا إن من ضمن مراوغات النفس إن هي تقول لك اعصي ربنا وربنا غفور رحيم. وهذه المراوغة النفسية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد في قول من وقع في النار، وقال تعالى وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. غرتكم الأماني، قالت لكم أنفسكم اعصوا والله غفور رحيم. كلها مراوغات نفسية. شوف صورة القيامة عمالة تقول لك خد بالك، النفس اللي ربنا أقسم بيها مليانة مراوغات، النفس دي مش سهلة، هتفضل تراوغ معاك علشان توصل للنهاية. توصل في النهاية بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. طيب قال تعالى يسأل أيان يوم القيامة، وده كلام أبو جهل، كلام أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إمتى يوم القيامة؟ وهذا الكلام خرج منه على سبيل التكذيب، على سبيل التكذيب.
أيانا يوم القيامة؟ عم قيامة إيه؟
يسأله أيانا يوم القيامة. وترى هذا منتشرا بين طوائف الملحدين، أول ما بيتكلم معاك علشان يخليك تسلك هذا الطريق، نسأل الله لي ولكم وللمسلمين العافية، يبدأ يتكلم معاك عذاب النار وقد إيه جهنم دي فيها عذاب شديد ومش عارف إيه، ده كله علشان يوصل إلى إن إذا بطل ذكر الآخرة في النفس خلاص ما عادش في نفس لوامة، يسهل الوقوع في الذنب. قال تعالى، وهنا لاحظوا هو بيسأل هنا أبو جهل، هنا بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله أيانا يوم القيامة، يسأله أيانا يوم القيامة، هو بيسأل عن أيانا يوم القيامة، فهو بيسأل عن الوقت، إمتى يوم القيامة؟ فالمفترض إن الإجابة تقول يوم القيامة كذا وكذا وكذا، تكون الإجابة على السؤال. هنا عدل الله سبحانه وتعالى عن الإجابة عن السؤال إلى التهديد بأهوال هذا اليوم. يعني شوفوا هو بيسأل سؤال، أيانا يوم القيامة؟ إمتى يوم القيامة؟ سؤال عن الزمن، إمتى يوم القيامة ده؟ فالمفترض يديله مثلا علامة، إذا شفت كذا فده وقت علامة القيامة. ولكن هنا القرآن ما جاوب هؤلاء، القرآن ما جاوب هؤلاء على السؤال، ولكن عدل لإجابة أخرى، عدل لإجابة أخرى، وهي قول الله سبحانه وتعالى فإذا برق البصر. هنا ربنا سبحانه وتعالى بدأ يخاطب هذه النفس، في بعض النفس في نفس كده تبقى عايزة تميل المعصية، عارف هضرب لك مثال علشان تفهموا لماذا عدل الله عن الإجابة. ابن جاي في يوم مثلا بيكلمك يا أبي، صحابي كانوا قاعدين مثلا بيعملوا كذا وبيعملوا كذا في معصية معينة، وبصراحة يعني أنا عايز أعمل، يعني هو أنت ممكن أنا أعمل معهم المعصية دي؟ فأنت ممكن تقول له آه أو لا، ولكن أنت كأب تقول له والنار وجهنم وإزاي تلقى الله سبحانه وتعالى على هذا الذنب، وانت لو مت وانت بتعمل هذا الذنب هتبقى مصيرك ايه قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ هو بيسألكش عن ده كله، هو بيسألك عن ايه، اعمل ولا لا؟ فانت بتجاوبه اجابة تانية تكون انفع له. طبيعة الانسان انه هو جاي بيسأل النبي ايانا يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى هدده باهوالها لانه من داخله يعلم يقينا انها ستكون، فلما يهدد ده سيكون بقى ايه، لما يكون في تهديد ويستقر التهديد ده جوه النفس، فالنفس اللوامة هترجع تشتغل تاني فيكف الإنسان عن المعصية. شفتوا سبحان الله القرآن، شفتوا هداية القرآن. قال تعالى فإذا برق البصر، قرئ برق بكسر الراء وقرئ بفتحها برقا، يعني إيه برق البصر؟ فإذا برق البصر بعض أهل العلم قالوا هو انكسر عند الموت، وده حال أغلب العصاة إذا ماتوا على معصية الله سبحانه وتعالى كانت نظراتهم لمن حولهم نظرات انكسار، نظرات انكسار، انكسار، وكأنه يعني يا ريتني كنت سمعت كلامك لما أمرتني بالصلاة، يا ليتني استجبت لك يا أمي لما أمرتني بطاعة الله، فيكون نظره دائما منكسر، أو انكسار لما يرى من أهوال وهو عاجز عن دفعها. فالقول الأول إذا برق البصر أي انكسر، وبعضهم قال فإذا برق البصر أي شخص خوفا ودهشة، وهذا حال الإنسان عند موته. فإذا برق البصر عندما يعاين ما لا يعاينه أحد، ينظر فيرى ملائكة نزلت من السماء بحروط من النار وأكفان من النار، فهنا يبرق البصر خوفا وفزعا. فمرة بيكون البرق ده انكسار، ومرة بيكون فزعا، ومرة بيكون دهشة وهولا لما يرى. وسبحان الله العلماء اختلفوا متى يحدث هذا فإذا برق البصر، فبعضهم قال يكون هذا عند الموت، وبعضهم قال يكون هذا في الآخرة، وأنا أرى والله أعلم أن هذا سيحدث عند الموت ويحدث في الآخرة، وربنا في القرآن ذكر ذلك لنا. قال تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا، شاخصة، قال ربنا تبارك وتعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خضوع وخشوع وانكسار، خدوا بالكم هنا خاشعة وبرقة الاثنين بمعنى الانكسار. كذلك أيضا قال الله عز وجل وأفئدتهم هواء لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء احنا عنا كده من هول وفزع ما يرون. فشوفوا كيف أن الله عز وجل يهددهم. طب لماذا أصاب البصر هذا البرق؟ ليه؟ قالوا لشدة أهوال هذا اليوم. فالله ما أجاب على السؤال، ولكن بدأ الله عز وجل يذكر بأهوال هذا اليوم إحياء للنفس اللوامة التي تمنع صاحبها عن معصية الله عز وجل. قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر ذهب نوره وجمع الشمس والقمر. يعني إيه بقى جمع الشمس والقمر؟ وأنا بقرأ أقوال المفسرين لهذه الآية، يعني والله أنا نكست رأسي هكذا وقلت يا رب سلم سلم. فبعض أهل العلم قال وجمع الشمس والقمر، أي جمع، وده كلام القرطبي، جمع حرهما، حر الشمس وحر القمر، جمع هذين الحرين ثم دنت الشمس بهذين الحرين على رؤوس العباد. تخيلوا هذا المشهد العظيم في أرض المحشر، والشمس قد دنت من الرأس وجمع مع حرها حر القمر ليوضع هذا الحر على الخلق. وده القول اللي ذهب إليه ابن الجوزي رحمة الله عليه. وقال بعضهم وجمع الشمس والقمر أسودين مكورين مظلمين من هول هذا اليوم. فإذا كان الشمس قد طمس نورها من هول هذا اليوم، فما بالك بالإنسان؟ فما بالك بحالك أنت؟ والله قال في شأن الشمس والقمر: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. وقال النبي أبا ذر: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: تذهب فتخر عند عرش الرحمن سبحانه وتعالى وتستأذن في الطلوع. فالشمس والقمر عبيد لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك من هول هذا اليوم انطمس النور. فالله عز وجل يقول: إذا كان هذا هو هول هذا اليوم على الشمس والقمر، أنت كمخلوق ضعيف وضعك إيه؟ قال تعالى: وجمع الشمس والقمر. وبعضهم قال جمع الشمس والقمر فيقذفان في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. ليه؟ تبكيتا لمن كان يعبد الشمس والقمر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. المفر بالفتح، المفر بفتح الراء، معناه إيه؟ طريقة الفرار، إزاي يهرب. وقرئت بالكسر المفر بالكسر، بكسر الفاء، عفوا ليس بكسر، بكسر الفاء المفر. والمفر هنا معناها مكان الفرار، دلوني على مكان أفر إليه. والعرب وأيضا على فكرة قرئ أيضا قراءة أخرى ثالثة: أين الميفر، بكسر الميم والفاء، والمعنى جيد الفرار. يعني مفر معناه جيد الفرار، أي حتى ولو كان الإنسان في الدنيا شديد الفرار لا يدركه أحد، فإن هذا لا ينفعه في هذا اليوم. طب يا ترى من الذي يقول هذا؟ من القائل؟ بعض أهل العلم قالوا هذا كلام للعصاة اللي كذبوا الأنبياء بالآخرة، هم الذين يقولون يوم القيامة أين المفر. وبعض أهل العلم قالوا بل هذا كلام عام لكل الخلق، كل الخلق يوم القيامة من أهوال القيامة يقول أين المفر، يقول أين المفر. أما المؤمن، شوف بقى سبحان الله، أما المؤمن فيقول أين أفر من الله حياء من ذنبي، أنا نفسي أفر اليوم حياء من ذنبي. وأما الكافر فيقول كيف أفر اليوم من جهنم، على قولين الأهل التفسير. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا، رضع، لا وزر. يعني إيه لا وزر؟ أصل الوزر الجبل، يعني أصل الوزر الجبل. وإنما سمي الجبل وزرا لأن العرب كان إذا داهمها أمر عظيم فرت إلى الجبال، كان لما يداهمها خطر كبير تفر إلى الجبال. فالإنسان يوم القيامة لما يقول أين المفر أو أين المفر أو أين المفر، فالله عز وجل يقول لا وزر. ما فيش شيء النهاردة ينجيك، زكاة الجبال في الدنيا بتنجيك النهاردة، ما فيش بقى شيء ينجيك. فأين لا وزر؟ أين ملجأ من النار كما قال ابن عباس، لا حصن حصين تلجأ إليه لنجيك من هذا العذاب كما قال ابن مسعود، لا محيص كما قال ابن جبير، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، أي المنتهى عند الله للمساءلة، أي المنتهى عند الله للمساءلة. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ثم قال الله عز وجل، وهذا من أشد تهديدات الصورة لمن كان صاحب بصيرة، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي أن الله سبحانه وتعالى سينبئك يوم القيامة بما قدمت وأخرت، بما قدمت قبل موتك من عمل صالح، وبما قدمت لما بعد موتك من عمل صالح، أو العكس، ما قدمت في حياتك من عمل سيء وما قدمت لنفسك من بعد موتك أيضا من عمل سيء كالسيئات الجارية. وهذا قول ابن عباس وابن مسعود، أي أن الإنسان يوم القيامة سينبأ بما قدم في حياته وما ترك بعد مماته، سواء من الحسنات الجارية أو السيئات الجارية، تخبر بهذا. قال تعالى، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وقال بعض أهل العلم، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم، أي من معصية، وما أخر من طاعة، كان دايما يأخر الطاعة، يأخر صلواته، يأخر عبادته، ويقدم معصيته، وهذا قول قتادة. أو ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبئه الله بأول عمله كما ينبئه بآخر عمله، وكأنه تهديد أن كل ما فعلت من أول بلوغك إلى آخر يوم خرجت فيه، إلى آخر نفس خرج منك عند موتك، ستنبأ بكل هذا، لا يغيب على الله شيء من عملك. أن الإنسان أن يتحمل أن يقف بين يدي الله عز وجل فيقول الله، عبدي في يوم كذا فعلت كذا وكذا، أن الإنسان أن تطيب له نفس أو يطيب له عيش والله يقرره بما قدم من معصية، مين هيتحمل ده؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. بصيرها هنا بمعنى رقباء شهداء، وهذه تاء بصيرة، وهذه تاء بصيرة للتوكيد والمبالغة. لا، خد بالك، خد بالك، إنك يوم القيامة سيقيم الله عز وجل مع إنبائه لك بما عملت، سيقيم الله عز وجل عليك شهود يشهدون عليك بما عملت وبما فعلت. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي سيشهد الإنسان على نفسه يوم القيامة، يقول فعلت كذا وفعلت كذا. ده لما يمسك الكتاب ويقرأ هذا الكتاب كما قال تعالى، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، ها؟ أنت اللي هتتكلم على نفسك. وقال الله سبحانه وقال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، البصيرة هنا مش الإنسان اللي هيتكلم لما يمسك الكتاب، لا، ده ممكن ناس هتكذب، في ناس هتكذب في أقوالها وأعمالها، كما قال تعالى، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فهذا الكاذب لا يكذب بين يدي الله، يقيم الله عز وجل عليه رقباء شهداء من نفسه، مين؟ جوارحك، يوم أن تشهد وتنطق بما فعلت في الدنيا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يبقى إذن بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي عليه رقيب شهيد من نفسه. وبعض أهل العلم قال لا، ده الرقيب والبصير هذا ليس المراد به الإنسان، بل هما الملكان اللذان يكتبان على العبد كل شيء. سبحان الله، سبحان الله، خدوا المعنى ده، إن معنى بل الإنسان على نفسه بصيرة رقباء شهداء، حطوه في جنب، وهناك معنى آخر خالص، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي أن نفس الإنسان، أي أن نفس الإنسان تعرف عيوبها. أنا عارف إن أنا مشكلتي في شهوة النساء، أنا عارف إن مشكلتي في شهوة المال، أنا عارف إن أنا مشكلتي في النظر المحرم، أنا عارف إن أنا مشكلتي في الإنسان، كل إنسان منا بصير بعيوب نفسه. طب طبيعي لما الانسان منا يبقى عارف ان نفسه دي مليانه عيوب بهذه الصوره، المفترض يقف مع نفسه وقف علشان يصلح هذه العيوب؟ لا 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 لا، ده هنا تبدا النفس في 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 مراوغات اخرى. ايه المراوغات الاخرى؟ ولو القى معذيره، يبدا يوجد لنفسه العذر. اصل هي انت مش عارف، اصل الرقاصه دي يا عيني مسكينه مسكينه والله، ده انت مش متخيل، ده جوزها طلقها وهي في عز شبابها، وهي الان اللي بتسعى على والدها ووالدتها وعندها اطفال صغيرين. اصل انت مش فاهم، اصل هي لما زنت هي مش وحشه، لا ده زوجها بس ما كانش بيقول لها انا بحبك، وما كانش بيقول لها كلام غرام، فبالتالي هي خانته. اوعى والله بص، الراجل اللي كان بياخد منك الرشوه في المرور ده ما تنظرش اليه انه وحش، لا والله ده عنده 6 7 اطفال، ده بيعمل اعمال خير كبيره جدا. مراوغة جديدة من مراوغات النفس، ألا وهي رغم أن الإنسان عالم بعيوب نفسه إلا أنه يوجد لنفسه المعاذير. زي الجد بن قيس كده لما ربنا ذكره في سورة التوبة، لما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الجد بن قيس: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، يا رسول الله أنا مش هقدر أطلع معاك، يا رسول الله إنك تذهب إلى تبوك أرض الروم فيها نساء بني الأصفر وقومي عارفين أننا من أشد الناس فتنة بالنساء، وإنني أخشى إن خرجت معك أن يعني أنا سأبتلى، يا رسول الله ماليش صبر على الكلام ده. مراوغة جديدة للنفس توقعك في المعصية وتطلع عليك المعذير. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والعلماء لما جمعوا هاتين الآيتين بالمعنيين اللي أنا ذكرتهم الآن، قالوا أن الإنسان يوم القيامة إذا قال أنا لم أفعل هذا، فيقضي الله عز وجل على هذا العذر بإقامة الشهود. أو المعنى الثاني أنه وإن وضع لنفسه معاذير بين يدي الله عز وجل، فإن هذه المعاذير لا تقبل يوم القيامة. ولو ألقى معاذيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان النبي إذا نزل عليه الوحي يحرك لسانه ليعلم الصحابة مباشرة القرآن، فقال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ثم تعود الآيات مرة ثانية لمخاطبة النفس، فيقول الله سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة، العاجلة الدنيا، وتذرون الآخرة، الآخرة. أنتوا إزاي النفس وصلتكم في يوم من الأيام لهذا الحد؟ هذه النفس السيئة المذمومة وصلتكم أن أنتوا ارتبطتوا بالدنيا، وجهتكم للدنيا، يعني قصدكم للدنيا، نسيتوا تماما من الآخرة. فيذكر الله سبحانه وتعالى بحال من انكب على الدنيا ومن انكب على الآخرة، فقال: وجوه يومئذ ناضرة، أي حسنة، كما قال الحسن البصري، وافتكروها دايما، الحسن البصري قال حسنة، بعضهم قال مستبشرة مبسوطة كما قال مجاهد، بعضهم قال مسرورة كما قال عكرمة، بعضهم قال ناعمة كما قال ابن عباس. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وهذه من الآيات التي يثبت بها أهل السنة أن المؤمنين سيرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. ووجوه يومئذ باسرة، كالحة، كالحة، متغيرة، مسودة، كل دي بتدور في كلمة باسرة، فهي مسودة من شدة ما رأت من أهوال، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أو متغيرة، أو متغيرة، الخوف والهلع ظاهر على هذا الوجه، أو كالحة من شدة ما تعاني من العذاب والألام، تظن أن يفعل بها فاقرة. يعني إيه فاقرة؟ أصل الفاقرة كما قال ابن الجوزي رحمه الله مأخوذ من فقار الظهر، فربنا سبحانه وتعالى ويكأنه يقول لنا أن هذه الداهية، داهية القيامة، لما تقوم فإنها ستكسر فقار الظهر. قال ابن الجوزي رحمه الله: وإنما سميت الفاقرة بهذا المعنى، ويكأنها تقسم الظهر وتكسره. تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني إيه فاقرة؟ قالوا الداهية كما قال مجاهد، فاقرة يعني الشر كما قال قتادة، فاقرة يعني هلاك، إن هي ستهلك كما قال السدي، فاقرة أي تدخل النار كما قال ابن زيد. وبعض أهل المعاني قالوا تظن أن يفعل بها فاقرة، لما كانت وجوه المؤمنين ستنظر ربها كانت الفاقرة، كانت قاصمة الظهر لهم للعصاة في الآخرة، أن يحجبوا عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى، شوفوا سبحان الله إزاي بنخوف النفس علشان توصل لنية تلوم العبد على معصية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقية، إذا بلغت أي روح التراقية، وقيل من راق، وقيل من راق. يعني إيه من راق؟ يعني إيه من راق؟ ها يعني إيه من راق؟ حد يعرف؟ ها أسمع منكم يعني إيه؟ طيب، وقيل من راق؟ قالوا إن هذا الكلام لأهل الميت. هل من راق يرقيه ليرفع عنه ما هو فيه؟ والراق هنا يأتي بمعنى الطبيب. هل من طبيب يداويه بما نزل عليه وبما هو فيه؟ هذا هو المعنى الأول. وقيل من راق، وقيل من راق، وده القول اللي جاي ده قول ابن عباس وابي العالية ومقاتل. وقيل من راق هو كلام الملائكة فيما بينها، أي من سيرقى بروح هذا العبد إلى السماء، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وتخيل الإنسان الآن، تخيل الإنسان الآن ويرى الملائكة نزل، ملائكة نزل بالخير وملائكة نزل بالشر، والملك بيسأل من الذي سيقبض هذه الروح؟ تخيل على ما تخرج الإجابة كيف سيكون حال الإنسان عند الموت. وقيل من راق، أي من سيرقى بهذه الروح إلى الله، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. يعني إيه بقى والتفت الساق بالساق؟ لو سألت حسام يعني إيه التفت الساق بالساق؟ أيوه زي ما هو عمل كده. المعنى المتبادل عندنا كلنا إن الإنسان وهو بيغسل علشان لما يجوا يقلبوه يحط يقلبوه على جنبه الشمال فيضع القدم اليمنى على القدم اليسرى ويقلبوه. هذا المعنى المتبادل عندنا كلنا. ولكن والتفت الساق بالساق هذا تهديد لمن كانت نفسه منكرة للآخرة فتجرأت على المعصية. والتفت الساق بالساق أي التفت الشدة بالشدة. فأوعى تظن إن ما عانيته من شدائد الموت من سكرات إن الموضوع انتهى خلاص أنت هتطلع للنعيم. لا، ده أنت هتطلع من شدة النزع، من شدة نزع الروح إلى شدة العذاب في القبر، وتطلع من شدة العذاب في القبر إلى شدة العذاب في الحشر، ومن شدة الحساب في الحشر لشدة الحساب بين يدي الله عز وجل، ومن شدة الحساب لشدة الميزان، ومن شدة الميزان وهكذا. التفت الساق بالساق يعني الشدائد متلاصقة بعضها وراء بعض. وده من أشد تهديدات القرآن. بعضهم قال والتفت الساق بالساق، قال اتصلت دنياك بآخرتك، وده القول الثالث. اتصلت الدنيا بالآخرة لتنتقل من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. وبعضهم قال والتفت الساق بالساق، وده معنى شديد. أهل الدنيا يجهزون الجسد والملائكة في السماء يجهزون الروح. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ثم قال الله عز وجل في شأن هذه النفس التي نسيت الآخرة، ويعني صاحبها سمع كلامها ولم يزكيها ولم يهذبها ولم يربيها، قال تعالى: فلا صدق ولا صلى. عدوا معي: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يختال في نفسه كما قال ابن عباس. شفتوا أربع حاجاته، أربع صفات مذمومة كانت في النفس دي اللي ما أمنتش بالآخرة. قال الله تبارك وتعالى: أولى، أولى لك فأولى. يعني إيه أولى لك فأولى؟ الزجاج رحمة الله عليه بيقول العرب تقول أولى لفلان إذا دعت عليه بالمكروه، إذا دعت عليه بالمكروه. فأولى هنا أي وليك الشر، أولى هنا بمعنى ويل لك، وده القول الثاني. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أربع صفات في النفس، صدق، صلى، كذب وتولى، ذهب إلى أهلية تمطى، قال الله عز وجل أولى لك فأولى، دعاء بالشر ثم دعاء بالشر ثم أولى لك فأولى. فأربع صفات وصدهم أربع أدعية، أربع صفات كانوا موجودين في النفس اللي ما تربيتش ولا تهذبت، أربع دعوات بالويل، أربع دعوات بالويل عليه. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألعيب النفس إن مفيش أخرة ومفيش حساب ومفيش جنة ومفيش نار. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يكلف بعمل، ألا يبعث، هذا القول الثاني، ألا يحاسب ولا يعاقب. لا لا. وعلى فكرة أكتر شيء يزجر النفس عن معصية الله إن هي تبقى عارفة إن هي تتساءل بين إيدين ربنا وهتتعاقب.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم تختم الآيات بإيه بقى؟ تختم الآيات بإيه؟ لما كان هؤلاء ينكرون الآخرة تتختم الآيات بعد الزجر العنيف ده، تتختم الآيات بإيه؟ تتختم الآيات بذكر أدلة قيام الآخرة. يعني سبحان الله، أخر الله إجابة السؤال لآخر الصورة. ليه؟ لأن مش الأصل الجواب، الأصل أنك تخاف من هذا الوقت، تخاف من هذا اليوم. قال تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ الإنسان كان أصله إيه أصلا؟ كان نطفة من مني يمنى، نطفة صغيرة جدا. هو بيقول العظام دي إزاي تقوم مرة تانية؟ لا، هو كان أصغر من هذه العظام أصلا، ده كان نطفة من مني يمنى. يمنى وقرئ تمنى، تمنى أي تراق، ولذا سميت منى، سميت منى بمنى. ليه؟ لأنه يراق فيها الدماء، تذبح فيها، يذبح فيها الهدي. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الذي كان قادر في البداية أن ينشئك من نطفة من مني يمنى، هو قادر على أن يعيدك بعدما أصبحت ترابا تعود إنسانا مرة ثانية. ثم تختم الصورة بسؤال، هذا السؤال يأخذ بقلبك حتما ورغما عنك أن تجيب: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي كان قادرا على إخراجك من وكنت ميتا، لا يعني ليس لك أي صفة وجود، ثم خلقك بعد ذلك من مني يمنى، أليس الذي خلقك أول مرة بقادرا على أن يعيدك مرة ثانية ويحاسبك ويعذبك على معصيك؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بدون أن يشعر الإنسان منه؟ يقول بلى، هو قادر سبحانه وتعالى. لذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا هذه الآية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بعضهم كان يقول بلى، أي بلى قادر، وبعضهم كان يقول هو قادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى. الصورة تتكلمك عن النفس ومراغاة النفس، وإزاي النفس دي تتوقف عن المراوغة يوم تزجر زجرا بذكر الآخرة وبذكر الموت وبذكر القيامة. وبعد ذلك أثبت الله عز وجل القدرة على إعادة الأجساد مرة ثانية في آخر سبحان الله 4 آيات في الصورة. نفسك أكتر شيء يهذبها ذكر الآخرة دايما. علشان كده اسمعوا كتير يا أخوانا عن الجنة والنار، اسمعوا كتير السلاسل اللي بتتكلم عن الدار الآخرة، اقرأوا كتير عن الكتب اللي اتكلمت في الدار الآخرة. صدقوني ستجدون تغييرا كبيرا حقيقيا جازما في هذه الأنفس. احذر نفسك، فهي أعدى عدو لك بين جنبيك. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.